أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السادس بحول الله تعالى وفضله وقوته، ونتناول فيه المبحث الثالث من كتاب حقيقة التوحيد لفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله: المبحث الثالث، لا إله إلا الله تحكيم للشريعة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم شؤون الحياة، فالعقيدة هي الأصل الذي ترتكز عليه دعائم الشريعة، ولن يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم وآمنوا بالله عز وجل وبوحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، واستيقنوا بعالم الغيب والدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاء وجنة ونار. وإذا رسخت العقيدة في النفس أمكن بناء المجتمع الذي يلتزم في حياته شرع الله في علاقته بربه وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون والحياة. ولهذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال: فالإسلام ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن الحياة البشرية، فالعقيدة أصل الدين، ومنها تنبثق الشريعة التي تنظم شؤون الحياة. مثلها في شجرة الإسلام الوارثة الظلال كالجذع من الأغصان والثمار. فإذا صحت العقيدة ورسخت في القلب اشتد ساقها وامتدت أغصانها وأورقت فروعها وازدهرت وأثمرت وآتت أكلها في الحياة الإنسانية بالاستقامة على منهج الله والوقوف عند حدوده والالتزام بشرائعه والسلوك الإسلامي القويم. وإنما يرسل الله رسله بالعقيدة إلى عباده ليعلنوا توحيدهم لله تعالى وبراءتهم من الشركاء والأنداد، وليذعنوا لمقتضاها في الامتثال لأمر الله ونهيه والانقياد لشرعه عملا وسلوكا. ولولا هذا لكانت العقيدة دعوى لا يصدقها الواقع، بل كانت متناقضة مع السلوك وأنظمة المجتمع، وكان ادعاؤها كذبا وزورا. إذ ما حقيقة الإيمان بألوهية الله وحده وبعبودية الإنسان له إذا كان أصحاب هذا الإيمان أحرارا بعد ذلك في أن يدينوا في أنظمة الحكم لغير الله ولا يخضع سلطانهم لشرع الله عز وجل؟ فما من رسول بعث بعقيدة مجردة عن الأحكام والتشريعات العملية، وإنما يبعث بالعقيدة ومعها الشريعة حتى يبعث الله رسولا بعده. إذن هذا يعلمنا أن الدين عقيدة وشريعة ومعاملات وأخلاق، فلا بد وأن نفهم ذلك وأن نعيه. الدين عقيدة وشريعة ومعاملات وأخلاق، كل هذا داخل في ديننا الإسلامي. ولا ينفع الإنسان أن يكون مجتهدا وأن يكون صحيح المعاملات، أن يكون حسن الخلق، من غير أن يكون صاحب عقيدة سليمة في الله وفي رسوله وفي كتبه وأنبيائه وأوليائه وملائكته واليوم الآخر والقدر إلى غير ذلك مما بيناه سلفا. إذن هذه مسألة هامة لا بد من بيانها. يقول تعالى في عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ويقول الله تعالى عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالتلازم ضروري بين العقيدة التي تستقر في النفس وآثارها التي لا بد أن تظهر في الحياة، والسلوك والقضاء والحكم والإدارة على مستوى الفرد والجماعة. فالإسلام أحكام اعتقادية تتصل بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأحكام خلقية تتعلق بما يجب أن يتحلى به من الفضائل، وأحكام عملية فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، وحياة تعبدية تجعل المسلم موصول القلب بالله يبتغي في شؤونه كلها مرضاة الله. والحياة في ضوء الإسلام نظام خلقي يقوم على إشاعة الفضيلة واستئصال الرذيلة، ونظام سياسي أساسه إقامة العدل بين الناس، ونظام اجتماعي نواته الأسرة الصالحة وعماده التكافل بين أبناء المجتمع، ونظام اقتصادي لحمته العمل والإنتاج وفق المنهج الإسلامي، ومنهج متكامل للنشاط البشري كله. ومن ثم فعقيدة التوحيد تقتضي وجوب تحكيم الشريعة الغراء والعمل بأحكام الشريعة من مقتضيات التوحيد. أكرر، قال الشيخ: والعمل بأحكام الشريعة من مقتضيات كلمة التوحيد التي لا يصح لمسلم توحيد إلا أن يكون مؤمنا بها عاملا بمقتضاها. ثم قال: وبالرغم من هذا كله فقد وقع المنكر البشع الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال، وذلك بتنحية شريعة الله جل وعلا. وأدهى من ذلك وأمر أن رميت الشريعة بالعجز والضعف والقصور والجمود، وأنها لم تعد قادرة على مواكبة ومسايرة روح العصر وما فيه من تقدم وتطور مضطرد. وبالفعل لم يقتصر الأمر على حد القول فقط بهذا الأمر، بل تعداه إلى إقصاء الشريعة وإبعادها عن كثير من مناحي الحياة، وحل محلها القانون الوضعي الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والاشتراكي إلى آخر هذه القوانين الجائرة. ومثلهم في ذلك كمثل الجوع يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد بل ويحيا برائحة العفن والنتن في المستراح. سبحان الله. وهكذا ظن كثير من الأغبياء أن تشريع البشر من ملاحدة وزنادقة وعلمانيين وشيوعيين واشتراكيين ورأسماليين وديمقراطيين وبعثيين ومن تتحكم فيهم الأهواء وتسيطر عليهم الشهوات والشبهات، ظنوا أن تشريع هؤلاء وأن نظام هؤلاء هو قارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة والفتن العاتية والظلمات الحالكة التي يترنح فيها كثير من الناس كترنح من يتخبطه الشيطان من المس، وخابوا جميعا وخسروا. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
والجواب لا أحد، والجواب لا أحد. من أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن منه تشريعا؟ من ذا الذي يدعي أنه أعلم بالخلق من خالقهم ومدبر شؤونهم؟ ومن ذا الذي يزعم أنه أعرف وأعلم بأحوال الناس وما يحتاجونه في كل زمان ومكان من خالق الناس؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله أن أحوالا ستتغير وأمورا ستتبدل وأشياء مستجدة سوف تحدث؟ من الذي يستطيع أن يدعي أن الله تعالى لا يعلم تغير الأحوال؟ يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ المفتي الراحل للمملكة العربية السعودية والذي سبق سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى عليه في منصب الإفتاء، يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم في رسالة مشهورة يقال لها تحكيم القوانين، وهي من أشهر الرسائل التي سنعتمد عليها في مبحثنا هذا. قال ابن كثير: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: يا لها من فتنة خطيرة، يا لها من انتكاسة مبجعة، إن الأمر جد خطير، وما سقطت الأمة المسلمة من القمة السامقة الشامخة إلى الحضيض من الخزي والذل والهوان والعار إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها، وراحت تلهث وراء الشرق الملحد تارة والغرب الكافر تارة أخرى، وبين يديها المنهل العذب والنبع الصافي والحبل المتين والنور المبين ومصدر العز والشرف والسيادة والقيادة، ووالله لن تعود للأمة هويتها وكرامتها وقيادتها وسيادتها إلا إذا عادت وانقادت واستسلمت لله خالقها وبارئها بكليتها وفي جميع شؤون حياتها، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: ادخلوا في السلم كافة، يعني الطاعة. ثم قال: أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. وقال القرطبي رحمه الله: لما بين الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام. قال مجاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباس، ثم قال: ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام. يبقى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. ويوضح لنا السعدي المعنى بوضوح فيقول: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدم عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. يعني لا ينفك حتى عن ايه؟ عن نية. يعني ان كنت لا تستطيع ان تأتي بهذا التكليف لعجز او لعدم قدرة او لاي مانع من الموانع الشرعية، لعذر من الاعذار الشرعية، فانه لا يسقط عنك حتى بمجرد ايه؟ النية الصالحة. فالواجب ان يلتزم الامر الرباني والنبوي بلا تردد، فهذه هي العبادة الحقة لله تعالى. قال الشيخ محمد بن إبراهيم مبينا أن تحكيم شرع الله وحده هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول: وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله هو المتبع المحكم وحده. طرحت هذه المسألة، يبقى ننظر إلى المسألة. مقتضى شهادة لا إله إلا الله ألا يعبد غير الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا يحكم ولا يتبع في دين الله سوى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك، والقيام به فعلا وتركا وتحكيما عند النزاع. ويقول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخذ وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى، أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرعكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ثم قال: فهل في الكفرة والفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق؟ وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا، فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض، وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات، وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا وتعاظم وتقدس، وأن يوصف أخذت خلقه بصفاته؟ ومنها قوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين؟ هل فيها من أحد؟ والجواب لا. ومنها قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق؟ هل هناك من يستحق هذا الوصف؟ أو أنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم، سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم. ولهذا كان القول على الله تعالى بلا علم من أكبر الكبائر، لأن تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك بالله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال الله عز وجل في آخر هذه الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله عز وجل القول عليه بلا علم قرين الشرك. أرجو أن ننتبه. وبهذا يتبين خطر الذين يتصدرون للفتيا من غير علم، يفتون الناس كما يقولون عمال على بطان، إسهال في الفتاوى. هؤلاء على خطر عظيم في دينهم، هؤلاء على خطر عظيم في دينهم. ثم قال: إنها قضية من أخطر القضايا العقدية، إما إسلام وإما جاهلية. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج عن حكم شرع الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التاتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياتق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت بينه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك، أي من حذو هؤلاء، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا في كثير. هنا سيأتي أول ما نحشي به، وهي: لماذا نقول أن الحكم لله؟ هذا الكلام أفرد له فضيلة الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر مبحثا كاملا في كتابه الجيد الفذ الذي أنصح باقتنائه، الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية. قال: نسير على شرع الله لأنه لا يكون حكم إلا لله، إذ التشريع حق خالص لله وحده دون غيره. ثانيا، لأن القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية، ونحن المسلمين نعتقد أن كل ما خالف شريعتنا فهو باطل. ثالثا، لأن الحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب السخط. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، قال في آخرها: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا كان بأسهم بينهم شديدا. رابعا، لأن القوانين الوضعية باطلة بحكم تناقضها وتضاربها، وهذا معروف عند الاستقراء، وقد استقرأ الشيخ تاريخ القوانين وكيف دخلت إلى عموم البلاد الإسلامية لا سيما مصر، وأتى بكثير من نصوص القوانين من مجلات الدساتير التي يسمونها مراجع التشريع، هذه كلها قد أتى بها الشيخ. ولولا خشية الإطارة في هذا المبحث لعرضت عليكم أقوالا لا يصدقها عاقل، لا أقول مسلم بل أقول عاقل، عرضها الشيخ في هذا الكتاب، فأنصح بمراجعة المبحث كله، فهو من أمتع ما اطلعت عليه في هذا الباب. قال الشيخ: إنها قضية، أي قضية الحكم بغير ما أنزل الله وقضية التكفير، من أخطر قضايا العقيدة، إما كفر وإما إيمان. وهذا سيدفعنا إلى بيان أن الكفر كفران والشرك شركان والفسق فسقان والظلم ظلمان. أرجو أن ننتبه إلى هذا الكلام لأنه سينبني عليه غيره، فهو بمثابة الأصل الذي يبنى عليه غيره، وستأتي فروع تبنى على هذه الأصول. حينما نقول الكفر كفران، كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج العبد إذا تلبس به عن دائرة الملة، وكذلك الفسق، وكذلك الشرك، وكذلك الظلم. هذه ستفيدنا لأنها سيأتي بعد ذلك تأويل قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية أحدثت إشكالية كبيرة في التاريخ الإسلامي كله، وهناك فرق كاملة اتبعت أفهاما معوجة بدلالة هذه الآية. يبقى المسألة الأولى التي تضبط لنا قاعدة التكفير ماذا؟ أن الكفر إذا أطلق فلا بد وأن ننظر هل هو الكفر الأصغر أم الكفر الأكبر، وكذلك الشرك، وكذلك الفسق، وكذلك الظلم. إذا هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني اعلم ان تحرير المقام في هذا البحث ان الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما اطلق في الشرع مرادا به المعصية. هذا معروف ذكرناه الآن. وربما أطلق وأريد به الآخر. ولهذا كان العلماء يقولون أن الإنسان قد يطلق عليه لفظة الظلم ونقصد به الظلم الأكبر، وقد يكون الظلم هنا مرادفا للشرك أو مرادفا للكفر، وهذه المسألة الثانية، أن المعنى قد يتعدى مجرد الطور اللغوي. طرحت، فقد يطلق الظلم ويراد به الشرك، ويطلق ويراد به الكفر، ويطلق ويراد به الفسق. ماشي يا إخواني؟ فهذه مسألة هامة جدا. المسألة التي تليها وهي المسألة الثالثة التي ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى، قال: ينبغي ألا نطلق الحكم بالتكفير إلا أن نكون مستيقنين من وقوع الرجل في فعل كفري لا خلاف فيه، وأن يكون هذا الإنسان مستوفيا للشروط منتفية عنه الموانع. هذا هو القيد الثاني. ثالثا، أن يطلق هذا الحكم العالم وليس العام ولا طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط. يجي نقطة المسألة الثالثة أو الضابط الثالث في هذا الباب. الضابط الرابع وهو المسألة الثالثة في الكتاب، قال فيها الشيخ: وهي أنه ينبغي بعد هذا كله ألا نغفل عن مسألة مهمة، ألا وهي أن الحكم على معين بالكفر لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع. طب ايش هي الشروط التي يجب ان تتحقق في من يحكم عليه كفاعل بالكفر؟ خلي بالك، لان الفعل قد يكون كفرا ولا يكفر قائله ولا فاعله، وسيأتي الكلام على هذه النقطة. انا الان اتكلم عن مين؟ عن الفعل ولا عن الفاعل؟ عن الفاعل. طب ما هي الشروط التي لو فعلها الإنسان أو التي إذا انطبقت فيه في أثناء فعله لفعل الكفر يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. قال أهل السنة، قال ابن تيمية: أهل السنة أرحم الناس بالعوام، فهم يرون أن الشخص المعين لا يرتكب كفرا ولا يحكم بكفره إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. شوف بقى الكلام الجميل ده اللي نقلته لك من كلام ابن تيمية. قال: وهي المعروفة بالعوارض الأهلية. ومن ذلك أولا أن يكون عاقلا غير مجنون، أن يكون عاقلا غير مجنون ولا صغير ولا سكران ولا معتوه. يبقى الشرط الأول أن يكون عاقلا وأن يكون عقله سليما في أثناء إتيان الإيه؟ الفعل. يعني قد يكون الإنسان عاقل ولكن شارف في هذا الوقت فصدر منه قول الكفر أو فعل الكفر، يبقى هنا شرط من الشروط انتفى وصلت، يبقى كده يمتنع إسقاط الحكم. ثانيا أن يكون قاصدا غير هازل أو مكره أو مخطئ أو متأول. معايا؟ لو أنه مزح فقال قول الكفر أو فعل فعل الكفر، هل يحكم بكفره؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، إلا أنهم قالوا إن كان هازلا لا يقصد فإن الأمور هاهنا معلقة بقصده، وعلى ذلك لا يكفر، وإن كان يعذر لذلك. طيب، رجل أكره على قول الكفر، مثال ذلك عمار بن ياسر الذي نزل فيه قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فتلفظ بلفظة الكفر، هل يكفر أو مخطئ؟ أخطأ فهم حكم شرعي أو أخطأ في نسبة كلام إلى الله ورسوله إلى غير ذلك، أخطأ يا أخي، أو قال قولا وقع فيه خطأ وهو قول كفري، معي؟ وكذلك المتأول الذي دخلت عليه شبهة، فضحت. ثالثا أن يكون عالما غير جاهل، أن يكون عالما غير جاهل. هذه الشروط وضدها هي الايه؟ الموال. يبقى لابد للشرط للشخص الذي يقول قول الكفر او يفعل فعل الكفر ان يكون مستوفيا للشروط منتفية عنه الموانع حتى يحكم عليه بماذا؟ حتى يحكم عليه بالكفر. الشيخ يقول في صفحة 168 اللي هي في المسألة الثالثة، الحكم على معين بالكفر، اي واحد بعينه، شخص بعينه بالكفر، لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع، ويجب ألا نتعجل وأن نتروى جيدا وأن نكون على علم ثابت بسحب الأدلة الصحيحة على المناطات الخاصة والعامة حتى لا نستشهد بالأدلة في غير موضعها فنزل في المعصية الجائرة الكبيرة ألا وهي القول على الله بغير علم. ومن بديع كلام ابن القيم في كتابه المدهش إعلام الموقعين يقول: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، وهذا القول يا إخواني هو من جملة أقوال العلماء في العذر بالجهل، يبقى هذا المستند من جملة ما يستند إليه أهل العلم في إثبات ما يعرف بالعذر بالإيه؟ بالجهل. سبق أن قلنا أن الجهل من موانع الإسقاط للحكم بالتكفير، صح ولا لا؟ يبقى إحنا الآن بنعذر بالجهل لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. طيب كيف؟ لأن الأحكام متغايرة، فليست كل الأحكام على وتيرة واحدة مضطردة، بمعنى أنه ليست كل أحكام شريعتنا التي من خالفها يكون كافرا، ومن خالفها يكون فاسقا، ومن خالفها يكون ظالما. هناك أحكام من خالفها يكون الإنسان إيه؟ كافر، واخد بالك؟ وهكذا، يعني تتنزل الأمور تبعا لسياقات الأدلة. وقد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بالتكفير بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا، هذا كلام مطلق. ثم الشخص المعين يلتغى فيه حكم الوعيد بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة، بتوبة أو حسنات ماحية أو بمصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. الله. وكنت دائما أذكر بالحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. هذا الرجل كفر. سبب الكفر أنه قال فلأن قدر علي ربي، فشك في قدرة الله عز وجل، وهذا من إيه؟ هذا من الكفر. طيب، بل اعتقد أنه لا يعاد، يعني أضاف إلى شك في قدرة الله أنه لن يعود مرة أخرى ولن يبعث تماما بتمام كما يقول الملاحدة، حتى رد عليهم قائلنا من أهل السنة قال المنجم والطبيب كلاهما لن تبعث الأجسام، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. إذن هذا يدلك على أن هذا الرجل خرج من الملة من وجهين: واحد، شك في قدرة الله، اثنين، أنه لن يبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر الله له بذلك. جميل. والمتأول من أهل الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من هذا. ده كلام غاية في الروح. ابن أبي العز الحنفي يقول: فإذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، أي القول، والقائل له لا يكفر إلا بانتفاء الموانع واستيفاء الشروط.
راجع شرح العقيدة الطحاوي.
وعلى ذلك يبقى دي بقى القاعدة رقم كام؟ لا، القاعدة الرابعة. وعلى ذلك نفرق بين الفعل والفاعل، فليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون كافرا على الإطلاق، بل لا بد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر، للاختلاف في متعلق كل من الحكمين. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي في هذا الفعل، أما الفاعل فلا بد من النظر إلى قصده بفعله الذي هو حقيقة النية التي يدور عليها الثواب والعقاب والمدح والذم. ولا يمكن أن يقال هنا بأن مقتضى اشتراط النية في الحكم على المعين بالكفر وتعليق للحكم بالتكفير على أمر باطل. بعض الناس يقول: والله نحن لن نحكم بالكفر لأن هذا الأمر مرده إلى نيته، والنية لا يعلمها إلا الله باعتبارها أمر من الأمور القلبية. فرد الشيخ على ذلك وقال: هذا كلام غلط، وذلك لأن الظاهر والباطن متلازمان عند أهل السنة، لكن مع توفر شروط وانتفاء موانع. يبقى هذه شبهة رد الشيخ عليها. طيب، خامسا، لا بد أن يكون الفعل فعلا كفريا ناقضا للإيمان. احنا عندنا حاجة اسمها نواقض الوضوء، صح؟ عندنا برضو نواقض الإيمان التي من أتاها خرج من الملة، مثل تكذيب الله ورسوله، أو استحلال الحرام وتحريم الحلال، أو أن يأتي بنواقض كلمة التوحيد، أو أن تكون الدلالة في فعله أو قوله على الكفر صريحة وليس معها قرينة تصرفها عنه، كذلك أن تكون دلالة الكفر محل اتفاق بين العلماء المعتبرين من أهل الإسلام. هذه جملة من نواقض الإيمان التي من أتاها فقد كفر. ماشي إخواني؟ طيب، سادسا، إذا أتى الرجل فعلا من أفعال الكفر أو قولا من أقوال الكفر لا بد قبل أن نحكم عليه بالتكفير من إقامة الحجة على هذا المعين، أي على هذا الرجل بعينه، بحيث لا يكون معذورا بجهل أو تأويل. ثانيا، التأكد من سلامة فهمه للحجة، وأنه قد زال من عقله المعارض أي الشبهة، يكون الإنسان مكرها ولا يكون معذورا بالتقية. كل هذا إخواني لابد من فعله قبل إطلاق الحكم بالإيه؟ بالتكفير. طيب من يستطيع إقامة الحجة؟ من؟ الإمام العالم الذي يطوق من أمامه بدلالات الأدلة. يبقى لابد أن يقوم بهذا من؟ العالم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي قال: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة لو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا جليا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل المسلمين من غير نظر ولا تأمل. وفي تفسير القرطبي رحمة الله تعالى عليه عند قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. وعلى ذلك يا إخواني نجد كلام المشايخ الذي ذكره الشيخ جزاه الله خير الجزاء في هذه المسألة. ثم قال الشيخ كلاما جيدا، قال: فلا بد في إقامة الحجة من إزالة أي شبهة معتبرة أمام المعين تمنعه من اعتقاد ما هو مقتضى تلك الحجة، وإلا كان معذورا إذا تأولها. قال: وحادثة قدامة ابن مضعون رضي الله عنه وشربه للخمر واستحلاله لها متأولا حادثة مشهورة. ولما أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقيم عليه الحد قال قتامة: ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر: ولما؟ قال قدامة: قد قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وظن أن هذه الآية ناسخة. لماذا؟ لآيات تحريم الخمر. فقال عمر: أخطأت تأويل، إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك. ثم أمر عمر بجلده. السؤال: عمر جلده، يبقى ده حد ولا ردة؟ حد، يبقى مثل، خد بالك، لأنه لو كان مستحل يبقى إيه؟ يبقى خرج من الملة، يبقى في الحالة دي هيقيم عليه حد الإيه؟ حد الردة. فرق من الاثنين، واخد بالك؟ يبقى في عندنا حاجة اسمها الردة، يبقى يقتل الرجل قتلة الردة، ده لما يكون كافر. إنما لما يكون مسلم يبقى بيقام عليه الإيه؟ الحد. فهذا صحابي رضوان الله عليه قد بلغته الحجة في تحريم الخمر، وهو من العرب الذين يفهمون اللغة، ولكنه تأول النص لشبهة عرضت له، وهي أن التحريم عام خصصته آية المائدة، فشرب الخمر مستحلا لها على فهمه، ولم يكفره عمر لاستحلاله لشرب الخمر، لأن استحلاله لها لم يكن تكذيبا للحكم، أو ردا له، إنما كان من باب التأويل الخاطئ. يقول ابن تيمية عن استحلال قدامة للخمر: لما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وهذا كلام جميل، هذا كلام جميل. هناك كلام هام سيأتي الآن في ضابط العضد بالجهل ذكره الشيخ حين يقول: وينبغي أن نعلم أن الإمكان بالعذر من عدمه لا ينضبط بحد مانع يستوي فيه جميع المعينين، وإنما هو أمر نسبي، فقد يعذر بعض الناس بشبهة دون أن يعذر بها غيره لاختلاف أحوال الناس وظهور آثار الرسالة أو خفائها، أو ما يحيط بالمعين من أحوال خاصة ونحو ذلك. وكلما كان التأول في أمر ظاهر ضاق نطاق الإعذار، وكلما كان في أمر خفي اتسع نطاق الإعذار. طيب، هنا مسألة: هل هناك عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة؟ هذه مسألة مما ذكره أهل العلم. ابتداء، ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟ هي المسائل الشرعية التي صارت لاشتهارها ومعرفة أهل الإسلام بها بمنزلة الضرورة العقلية التي لا تنقدح في الذهن دون حاجة لدليل عليها. وتتسم هذه المسائل بسمات هي: أولا، كون دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأقيموا الصلاة قطعي الثبوت وقطعي الإيه؟ الدلالة. ثانيا، أن يشتهر العلم بها بين عموم المسلمين وخواصهم، أن تكون مما شاع أمرها في الناس جميعا. ثالثا، ألا يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، أي أن هذه من مسائل الإيه؟ المعلومة من الدين بالضرورة. طيب، لو شذ واحد وقال الصلاة مش موجودة في الإسلام، من شذ شذ في النار، لا تجتمع أمتي على ضلال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. طيب، يبقى دي معنى كلمة أو تعريف الإيه؟ المسائل المعلومة من الدين بالإيه؟ بالضرورة، زي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وأن الزنا حرام وأن السرقة حرام إلى غير ذلك، كلها مسائل معلومة من الدين بالإيه؟ بالضرورة. غالب العلماء على عدم عذر منكر المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يصح تكفير الجاهل بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة. طب كيف يكون جاهل؟ قالوا: المعلوم من الدين بالضرورة متفاوت بتفاوت الأشخاص والبيئات والأمكنة، فما كان معلوما من الدين بالضرورة في زمن الصحابة يعتبر الآن بالنسبة للبعض من المسائل التخصصية. كل الناس زمن الصحابة كانوا يعرفوا آيات الميراث وحكم الله في الميراث، صح؟ دلوقتي أنت إذا حدثت إشكالية في مسائل الميراث يقول لك نذهب إلى عالم من العلماء يقسم لنا المسألة ويعرف الفروض ويحسب حساب هذه المسألة. المسألة دي كانت أيام الصحابة إيه؟ معلومة من الدين بالضرورة. برضو نيجي على مسألة، مثلا أنت مثلا في زمان الإمام الشافعي الناس جميعا تعرف عقيدتها. الآن إذا استوقفت شاب جامعي قلت له مثلا أعطني أدلة على ولائك وبرائك، قل ما معنى هذا الكلام؟ فهذه مسألة. إذن المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت باختلاف الأشخاص وباختلاف البيئات قربا وبعدا من منبع الوحي. دي أرض مسألة مهمة جدا. يأتي مثلا طالب يقول والله كيف نعذر بالجهل في قضايا التوحيد؟ هل يتصور أن هناك من لا يعلم أن الطواف بغير الكعبة لا يجوز؟ يقول ملايين يعتقدون أن الطواف حول القبر لا بأس به، مثل قبر الأولياء والذهاب إلى مثل هذه الأماكن والذبح لها والاستغاثة به، فهذا جهل وهو من موانع التكفير كما ذكرنا. أخذ بالك أنت إزاي؟ طيب يبقى إذن اختلفت البيئات، فاختلف المعلوم من الدين بالضرورة في الإيه؟ في هذه البيئات. إذن يتفاوت المعلوم من الدين بالضرورة من بيئات لبيئات ومن أشخاص لأشخاص ومن دور إلى دور، فدور الإسلام غير دور الجهل غير دور الحرب، كل هذه لها أحكامها. فبهذا نطبق مسألة العذر بالإيه؟ بالجهل. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه يجمل ما ذكرنا إجمالا دقيقا فيقول: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أو بدعة أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه أو التفسيق أو التبديع وتنتفي موانعه. طرحت هذه المسألة يا إخواني، هذه بعض القواعد العامة في التكفير في أبواب التكفير عموما. ماشي. طيب يأتي بقى إلينا قضية في هذا الباب هي من أبرز القضايا، وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من النظر، الحكم بغير ما أنزل الله. ابتداء ذكر الشيخ المسألة الأولى. احنا الان انتوا فهمتوا القواعد المذكورة سلفا بقواعد في ايه؟ في ابواب التكفير مطلقا، تكفير الحاكم والمحكوم وتكفير العموم والخصوص، هذه القواعد التي تحكمنا في هذا الباب كأهل سنة. طيب نأتي بقى على الشق الثاني وهو قضية الحكم بغير ما أنزل الله. المسألة الأولى، قال: اعلم أن هذه القضية الخطيرة الكبيرة وأن هذا المعترك الصعب قد زل فيه فريقان على طرفي نقيض، وهما: الفريق الأول الخوارج ومن تابعهم، الخوارج ومن إيه؟ ومن تابعه، حيث بالغوا وأفرطوا في التكفير وغلوا فيه غلوا شديدا، فلم يكفروا الحكام فقط من منطلق فهمهم لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بل كفروا المسلمين ومن إسلامهم ثابت بإجماع المسلمين لمشايعتهم لهؤلاء الكفار. وتتمثل عندهم هذه المشايعة في عدم الإنكار الظاهر باليد واللسان. هؤلاء الخوارج كفروا المسلمين عموما بالذنب والمعصية، وكفروا الحكام خصوصا بفهمهم لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فوقعوا في هذه المصائب، وهي تكفير المسلمين، ثم بعد ذلك يترتب على التكفير الاستحلال، الاستحلال للقتال واستباحة الدم والعرض والمال، هذه لوازم القول بالتكفير. عرفنا الخطأ أو الكثر أن القضية ليست انحرافا فكريا فقط، وليست انحرافا عقائديا فقط، بل سيتبع ذلك انحرافا إيه؟ سيتبع ذلك انحرافا إيه؟ انحرافا عمليا سلوكيا، لأن القائل بالتكفير والمعتقد لتكفير المسلمين ابتداء سيقاتله، ثم ذلك يستبيح دماءهم وأعراضهم وأموالهم، بل كما كانت تفعل جماعات يقال لها جماعات التكفير فيما سلف، جماعات شكر مصطفى التي كانت تستبيح دماء الناس ظنا منهم أنهم على الحق والهدى. مع إخواني؟ طيب، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ابتداء لا يجوز لنا أن نكفر المسلم بالذنب، لهذا أهل السنة والجماعة يقولون: ولسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران. وترى الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر ذلك في عقيدته فيقول: ولا نكفر أحدا من أهل الذنب من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في قضية تكفير الناس بالذنوب والمعاصي. اطرحت هذه المسألة. طيب، الرد على المسألة الثانية أنهم كفروا الحكام بدلالة هذه الآية، ثم كفروا المحكومين وزعموا أن هذا المحكوم هو كافر لمشايعته ورضاه برضاه إيه؟ بحكم هذا الطاغوت الكافر، وهذا غير صحيح. الله عز وجل يقول: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكلمة يريدون هذه نوديها فيه، إذن الذين يقولون أن المحكومين كفار تبعا لحكامهم لأنهم شايعوهم في حكمهم، هؤلاء مصيبون أم مخطئون؟ والجواب أنهم مخطئون، لأنك قد تكون مكرها، والله يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن هذه مسألة. الشبهة الثالثة يقولون، وتتمثل عندهم هذه المشايعة في عدم الإنكار الظاهر باليد واللسان، وهذا غير صحيح، فإن عدم الإنكار الظاهر باليد واللسان لا يعني مطلقا مشايعة الذين يبدلون شرع الله عز وجل، لأنه لا يستطيع كل أحد أن ينكر في الظاهر، بل قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر بحسب القدرة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار القلب الذي يقتضي عدم الرضا والمتابعة على الكفر والمعصية، سماه جهادا، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم نختم هذه الشبهة بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، حيث وضح في هذه القضية في أثناء شرحه لآية التوبة وحديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، فيقول: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله كان مشركا مثل هؤلاء. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. عرفنا الفرق يا أخوانا ولا لسه؟ يبقى الذين يتابعون هؤلاء في تحريم الحرام في تحريم الحلال وتحليل الحرام وقد اعتقدوا استحلال ذلك وشايعوهم، هؤلاء كفار بلا مرية. أما أنهم إن فعلوا ذلك وهم يعتقدون أن هذا حكم الله ولكنهم جانبوا حكم الله تعالى وذلك لهوى أو لضعف، فهؤلاء لا يكفرون بل هذه معصية كبقية الايه المعاصي. يبقى ده الفريق الأول اللي هم مين؟ اللي كان بيكفر الناس الخوارج. الفريق الثاني المرجع، قال لك بقى ايه؟ قال لك ده بيكفرهم، احنا بقى ايه؟ ما نكفرش تمام. وهو المناقض لهذا الفريق، دفعه إفراط الخوارج ومن تابعهم في التكفير إلى ترك تكفير من كفرهم ثابت بإجماع المسلمين، خوفا من الوقوع فيما وقع فيه الخوارج وأشياعهم، وربما احتجوا ببعض الأقوال الصحيحة المنقولة عن سلف الأمة بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع. هذه هي المسألة الأولى التي نتكلم فيها في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ونتابع مسائل هذه القضية الشائكة إن شاء الله تعالى بعد أدائنا لصلاة العشاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا السداد في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. الفريق الثاني يا إخواني، هؤلاء أخرجوا كثيرا من الناس، الفريق الأول أخرجوا فريقا من الناس عن دائرة أهل الإسلام وهم الخوارج ومن تابعهم، والفريق الثاني أعرض عن تكفير من كفره ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا سؤال: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما أنه كافر ويتهمونه بالكفر؟ فأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قائلة إن تكفير غير المعين مشروع، بأن يقال من استغاث بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر، كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي والده،
أو يشفي ولده مثلا، وتكفير المعين إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرا، ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجب فيه ما يوجب كفره، ما أقيم حد على المرتد من الإسلام. إذن هذا الكلام فيه رد على طائفة كبيرة تخرج الآن في الفضائيات وتقول حينما يعرض أمامهم أقوال الكفر وأفعال الكفر يقولون ما في حاجة اسمها كفر، يقولون ما في شيء اسمه كفر، هذا حكمه إلى الله، يعني حكم القائل هذا إلى الله، هذا الكلام غلط. فالتكفير أمره ثابت غير أنه موكول لمن؟ للعلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. المسألة الثانية وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر، وذلك بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد الحاكم أن الحكم بما أنزل الله ليس واجبا ولا يلزمه أن يحكم به مع علمه وتيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر بلا خلاف. أما إن اعتقد الحاكم أن الحكم بما أنزل الله تعالى واجب وأنه الحق والخير، ومع ذلك فقد عدل عن حكم الله تعالى عصيانا بهوى في نفسه من غير جحود، بل وهو يعتقد أنه يرتكب محرما قبيحا، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. وهذا المناط لا غيره هو الذي قال فيه أئمة السلف كفر دون كفر، هي الحالة الثانية، أن يكون هذا الحاكم يحكم بما أنزل الله تعالى ويعتقد أن حكم الله واجب وأنه الحق والغير، إلا أنه في مسألة من المسائل عدل عن حكم الله تعالى لهوى نفس، لمال، لرشوة، يبقى هذا فقط، هذا المناط فقط لا غير هو الذي قال أئمة السلف فيه كفر دون كفر. فهذا الحكم لا ينصرف مناطه أبدا إلى من رد حكم الله أصلا ولم يرضه ابتداء، بل اتهم شرع الله المحكم بالنقص أو الجمود أو أنه لم يعد صالحا لروح العصر، فهذا لا خلاف في كفره المخرج من الملة. ففرق كبير بين أن تكون الشريعة هي الأصل المتحاكم إليه وأن تكون الشريعة محكومة بغيرها من القوانين. فرحت النقطة دي، هذه نقطة محل خلاف واسع في دنيا الناس، أرجو أن تكون قد فهمت. أكررها مرة أخرى، أقول قال شيخنا وهذا المناط لا غير، أقصد ماذا؟ القول الثالث هو الذي قال فيه أئمة السلف كابن عباس وغيره كفر دون كفر، فهذا الحكم لا ينصرف مناطه أبدا إلى من رد حكم الله أصلا ولم يرضه ابتداء، بل اتهم شرع الله المحكم بالنقص أو الجمود أو أنه لم يعد صالحا لروح العصر، فهذا لا خلاف في كفره المخرج من الملة. ففرق كبير بين أن تكون الشريعة هي الأصل المتحاكم إليه وأن تكون الشريعة محكومة بغيرها من القوانين. وهذا راجع إلى قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون،
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
يقول الشيخ العلامة القرآني الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين، صفحة 148، لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا مسلمي هذه الأمة: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليل. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية وعليه، فالكفر إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا دون كفر، فإن فعله مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها كان كفرا إيش؟ كان كفرا أكبر. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، والثانية فأولئك هم الفاسقون في النصارى. وقال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق. وقد رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق ظالم. وروى الطبري في تفسيره والحاكم في مستدركه والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. وقال العلامة القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، نزلت كلها في الكفار. وقيل فيه إضمار: أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة في هذا. وقال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك مستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أقوالا كثيرة، فقال: قال البراء بن عازب وحذيفة وابن عباس وأبو مجلس وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب، وزاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. وقال السدي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمدا أو جار فهو يعلم فهو من الكافرين. من لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمدا أو جار أي جائر وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. الجحود لا يكون إلا بعد يقين وعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا هو الفارق بين الجحود والإنكار عند عامة أهل العلم. يبقى الجحود دول لا بد وأن يصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الكفر، لأنه لا يفعل هذا إلا بعد إيه؟ إلا بعد إيه؟ إلا بعد جحود. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فقال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، كأنه يقول هي كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، رواه ابن جرير الطبري. وقال الإمام البغوي في تفسيرها قال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ناقل عن الملة، بل إذا فعله فهو كافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون ظلم وفسق دون فسق. وقال عكرمة معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وذكر الإمام الشوكاني في تفسيرها أقوالا مماثلة لما ذكرناه آنفا. يقول الإمام ابن القيم والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. أظن هذا التفصيل تفصيل يبين كل ما سبق، هذا التفصيل يبين لك كل ما سبق من أقوال أهل العلم. ويفصل ابن القيم هذه المسألة الخطيرة تفصيلا بديعا قل أن تجد له نظيرا في مواضع أخرى فيقول فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، جعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من شارب الخمر يعني من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان، زال عنه اسم الإيمان في أثناء فعله يرتفع، كما يقول ابن عباس حينما سئل في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال يزول عنه الإيمان هكذا، ثم رفع قلنصوته ثم أعاد فلبس القلنصوة، قال ويعود إليه هكذا. وبهذا يتضح أن الإيمان لا ينقض
وإنما ينقص بالمعصية. بهذا يتضح أن الإيمان لا ينقض وإنما ينقص. يبقى هنا يزول عنه كمال الإيمان لا يزول عنه أصل الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان الخوارج والمرجئة. فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن جبير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو بهم كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. اطرحت هذه المسألة يا إخواني وبهذا يتبين كلام ابن عباس الذي قال فيه كفر دون كفر في من نحى شريعة الله وتحاكم إلى شرع استغفر الله. وبهذا يتبين أن كلام ابن عباس لا ينسحب على من نحى شريعة الله وتحاكم إلى شرع مهازيل البشر، لأنه لم يكن في عصره ولا في عصر غيره من علماء السلف من فعل ذلك من الحكام أو حتى قريبا منه، وإنما يريد ابن عباس الحاكم الذي يحكم بشرع الله الملتزم به، لكنه قد يجوز أنه قد حكم في قضية بعينها بغير حكم الله عز وجل جهلا منه أو اتباعا للهوى. وبهذا ينسحب عليه لفظة كفر دون كفر. لا ده لسه. قال الحافظ ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ ومن فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. وكذلك من تحاكم إلى العلمانية والديمقراطية فقد كفر بإجماع المسلمين بلا خلاف بين أهل العلم قاطبة، كفرا أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية أعراف البادية وكأوامر المطاعين فيهم
ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل التحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا. ومعنى كلام شيخ الإسلام أن من المسلمين من يلتزم بغير الشريعة في الظاهر ويتحاكم إلى العادات الجارية، ولكنهم لا يفعلون ذلك من منطلق رفض الشريعة وردها، بل قد يحصل منهم ذلك عن جهل أو شبهة أو تأويل، ومن ثم فلا ينبغي أن يكون فعلهم ينافي حقيقة التزامهم بشريعة الله تعالى. فمن أصر منهم بعد ذلك على فعله بعد التعريف والبيان وإقامة الحجة وفهم الحجة يكون كافرا، بل ويسميه شيخ الإسلام هنا مستحلا. ويقول الشيخ الشنقيطي بعدما أورد آيات قرآنية كثيرة وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي. ثم يذكر الشيخ تنبيها مهما فيقول: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. النظام الإداري هو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة، كوضع أنظمة للمرور لا بأس بذلك، كوضع أنظمة الامتحانات لا بأس بذلك، إلى غير هذا. كل هذا لا بأس به، بل قد يكون من جنس المصالح المعتبرة، واخد بالك. وقد عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع فلا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة نظام وضعي، إلا أنه لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، مع إخواني، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة؟ قال: الحكم بغير ما أنزله الله ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي وكفر إيه؟ عملي. نمتم؟ فاهمين حاجة؟ ثم فصل الكفر القول في الكفر الاعتقادي فقال: وهو ستة أنواع. الأول وهو كفر الاعتقاد، مثل أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي، وهذا ما لا نزاع بين أهل العلم في كفر صاحبه، فإن من الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليه أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر كفرا ناقلا عن الملة. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه، أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال، وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحميد الحكيم سبحانه وتعالى. ماشي يا إخواني، أرجو أن ننتبه. هنا في النقطة دي حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال، وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله وسنة رسول الله نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو غير ذلك، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال أو بتغير الزمان والمكان ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة المدارك الأحكام الشرعية وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوبية، ولهذا تجدهم يحامون عنها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلمة عن مواضعه، وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبا فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد. طيب الثالث ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كفرا ناقلا عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. الرابع ألا يعتقد كون الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكمه مماثل لحكم الله ورسوله، هو لا يعتقد ذلك، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكنه يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليهم لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة. وقد أشار الشيخ العلامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إلى الأنواع الثلاثة الأخيرة التي أشار إليها الشيخ، فقال: إن ظن أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته، لأن موسى لم تكن دعوته عامة، ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى، بل قال الخضر لموسى: إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وفي هذا يقول صاحب الطحاوية: إن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. كم مرة يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي، يقول: إن اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب، أو أنه مخير فيه، أو أنه استهان به مع تيقنه أن هذا هو حكم الله، فهذا كفر أكبر. الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة الشرع ومكابرة أحكامه ومشاقات الله ورسوله ومواهاته بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصابا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع وتشكيلات وملتزمات ومستندات، فمرجعها كلها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، كذلك فهذه المحاكم الأخرى لها مراجع، وهي القانون الملفق من شرائع شتى كالقانون الفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين. وهذه بعض مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، هذه كلها تخالف شرع الله تعالى، كلها تخالف شرع الله تعالى، ومن أقر بها والتزمها وألزم الناس بها فهو خارج من ملة الإسلام. السادس: ما لم يحكم به ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل مما يسمونه بالعرف الذي يتوارثونه ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعرابا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فهذا كفر، أي مخرج من ملة الإسلام. وعلى ذلك بهذا الكلام الطويل الذي ذكره الشيخ وهو تفصيل جيد جدا جامع لكل ما قيل تقريبا في إيه؟ في هذه المسألة، الذين شرعوا أو شرعوا غير ما أنزل الله هؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله، مع إخواني، حيث يلزمون بها العباد، والإجماع على كفرهم لا شك فيه، وهؤلاء هم الشركاء الذين عناهم رب العزة بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم الذين عناهم الله بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهم الذين يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله. لهذا الشيخ أحمد شاكر قال: هذه القوانين التي فرضت على المسلمين من أعداء الإسلام هي في حقيقتها دين آخر، جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السمي، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد جرى على ألسنة الناس كلمات تقديس القانون وحرمة المحكمة وأمثال ذلك من الكلمات التي لا توصف بها إلا الشريعة وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها أي الشريعة بالرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاب، إلى غير ذلك مما يكتب في صحائف الوثنيين. ثم بين رحمة الله تعالى عليه في كتابه عمدة التفسير أن كل هذا الذي قيل يؤدي إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام، وانتهى إلى أن هذا يعتبر دينا جديدا يتحاكم إليه الناس بدلا من أن يتحاكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى. هذا القسم الأول. القسم الثاني هم الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. فمتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأوجب الله عز وجل على الناس ذلك، ومن فعل غير هذا وقع في العنة في الدنيا والآخرة عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب، متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا خير مخرج عن الملة؟ ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا القسم الذي لا يخرج إيه من الملة، وهو تفسير ابن عباس رحمة الله تعالى عليه في تأويل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وقد شمل هذا القسم، وذهب إلى ذلك في قوله رضي الله عنه: كفر دون كفر، وقوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في قضية بعينها بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهوى. فهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. اتضحت هذه النقطة؟ أظن اتضح الآن يعني إيه هذه المسألة بشيء من التفصيل. وأيضا يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه: وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن غير هدي رسول الله أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. فهو كافر ضال. طيب نشوف بقى هنا كلام جميل جدا قاله الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية. الشيخ محمد حامد الفقي شيخ أزهري، شيخ أزهري، وكان في عهد الملك فاروق. أخبالك ننظر كده. قال الشيخ محمد حامد الفقي: من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج. ويقول الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر، يقول: فصل الدين عن السياسة والحياة هدم لحقيقة الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. ويقول الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر الواحد: وكل من قال بهذا الكلام وسماه الكلام المشهور الذي ذكرناه سلفا فلا شك أنه بعيد عن الله، بعيد عن شرعه. ثم كده طب ده مشايخ الأزهر، هنعمل ايه كمان؟ دول مشايخ جامع الأزهر ودول الكلام يعني لو سلف. الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية تكون منهاجا يسير الناس عليه. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. فلا يمكن بحال أن يتصور عاقل فضلا عن عالم أن مؤمنا صادقا يعتقد أن دين الله عز وجل يفرض عليه حكما ما، ولكنه مع ذلك يغير حكم الله تعالى ويعرض عنه ويستبدل به حكما آخر بإرادته واختياره، ثم يكون له بعد ذلك إسلام أو إيمان. ومع ذلك فلا بد أن نعلم أن مناط كفر المحكومين بغير الشريعة أن يقبلوا ذلك ويرضوه. كم مرة لا بد وأن نعلم حتى لا يكفر الناس. ومع ذلك فلا بد وأن نعلم أن مناط كفر المحكومين بغير الشريعة أن يقبلوا ذلك وأن يرضوا. أما إن كانوا مكرهين خلاص لهم حكم الإيه؟ لهم حكم المكره، لهم حكم المكره. طيب هناك بعض أخوان أحب بس أن إيه أن أتيكم بها حتى نختم هذا المجلس. هذه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه. هذا يعني جيد جدا ونافع جدا. وهذه الفتاوى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أتى بها بكلام جيد.
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه كلاما جيدا، قال: ما حكم الشرع والدين في من كفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله واعتبرهم كفارا، وإذا قلنا أنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه قائلا: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم. من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، ومن هذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال أن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغرا وظلما أصغرا وفسقا أصغرا، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وعن جماعة من السلف. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه فقال: هل طلعتم بارك الله فيكم على كلام الشيخ الألباني في فتنة التكفير؟ فقال: اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته عن أسئلة عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآيات، هو الصواب، وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران كما أن الظلم ظلمان، وكذا فإن الفسق فسقان، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد أتى كفرا عظيما، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغرا وظلمه ظلما أصغرا وفسقه فسقا أصغرا. وقالت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة فهو كافر، كفر أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة فهو كافر، كفر أكبر. ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة أفضل ولكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر. ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية هو أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا الأمر لهوى أو لشهوة أو غير ذلك، فهو كافر كفرا أصغرا لا يخرجه من الملة ويعتبر من أهل الكبائر. طرحت هذه النقطة إخواني. طيب، كلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وبه إن شاء الله نختم فتاوى المعاصرين الذين عاصرونا في هذه الدنيا. ماذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ سئل الشيخ رحمة الله تعالى عليه
عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فقال إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكماله، إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. لهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآية. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله، وسمي المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فإذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر. ماشي. طيب، قال في قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآيات اللي هي الثلاث. قال وهذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد، بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق والإيه والكفر، فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر يكون ظالما فاسقا، وليس كل ظالم يكون إيه كافرا. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله، وهذا هو الأقرب عندي. فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تفلطا على المحكوم انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس إيه؟ وليس بكافر. وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم ما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس إيه؟ وليس بكافر. وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا كما بينا قبل ذلك. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الإيه الذنوب. طيب، ثم قال والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما
أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى، بحيث يكون عالما بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه، فمثل هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأن فاعله لم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه، فله ثلاث حالات. الأولى أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى معتقدا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة لما سبق. الثاني أن يفعل ذلك عالما بحكم الله معتقدا أنه أولى وأنفع، لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا كفره كفر أصغر. الثالث أن يكون كذلك لكنه خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود عليه، فهذا كفره كفر أصغر فاسق. وهذه المسألة أعني المسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتسرع عليهم. أرجو أن ننتبه لهذه النصيحة من الشيخ، وبالذات دي لإخواننا الشباب بقى عشان ما يفهموش الكلام ده ويسخنوا. أنا بقولها يقول الشيخ فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة، كما أن المرء الذي آتاه الله العلم عليه أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتظهر المحجة، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن نضيف شيئا واحدا، أن يكون من أهل البيان، يعني لا أن يكون حافظ كلمتين ثم يأتي لينكر على حاكم أو على ولي أمر بصورة أو بأخرى بصورة غير شرعية، لن يقبل منك يا أخي. يعني برضو الإنكار له إيه؟ له حكمة وله فقه. أرجو أن نتنبه لهذه المسألة. طبعا هناك فتاوى كثيرة يعني يمكنك أن تراجعها في كتاب الشريعة الإلهية للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر. ثم ختم الشيخ هذا الباب الشائك الشائق بعدد من النصائح يصلح أن نسميها نصائح مهمة لعامة الأمة. قال: ليس عبدا لله وحده من لا يعتقد بوحدانية الله، ليس عبدا لله من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير الله أو معه أو من دونه، ليس عبدا لله من يتلقى الشرائع من أحد سوى الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على كل مسلم أن لا يذعن لهذه القوانين الوضعية التي تخالف وتضاد شريعة رب البرية جل وعلا، ويجب عليه أن ينكرها ويجاهدها قدر استطاعته. وأود أن أبشر من تتقطع قلوبهم كمدا وغيظا وهم لا يملكون من الأمر شيئا بأن هناك بارقة أمل في هذا الليل الدامس وفي هذه الظلمات الحالكة، فها نحن نرى الأمة بفضل الله تعود إلى الله تعالى، وقد بدأت بالفعل تنتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. طيب،
ما هي النصائح التي ينصح بها الشيخ هؤلاء الشباب العائد إلى منهج الله ورسوله؟ أولا، لا بد لهم من معرفة دقيقة بحقيقة الإسلام وحقيقة الجاهلية ليكونوا مسلمين علما وفهما وتفكيرا وسلوكا، كما أنهم مسلمون قلبا وعاطفة، وهذا لا يكون إلا بالفهم الصحيح والعمل الجاد وإعداد الكوادر المسلمة المتخصصة في كل مجال من مجالات الحياة. ثانيا، عليهم أن يهتموا بنشر الدعوة والتعريف بالإسلام تعريفا شاملا بين صفوف العوام، حتى يبددوا ظلام جهلهم ويجعلوهم على بينة من أمرهم، وحتى يتبين لهم الخبيث من الطيب. ولن يكون ذلك إلا بالسلوك، إلا بالسلوك، فإن الرجل الذي يدعو ويقول ولكنه لا يفعل يضر بدعوته أكبر ضرر، وهذا التناقض بين القول والفعل يزرع بذور النفاق في القلب. ثم ثالثا، لا تحاولوا أحبتي في الله أن تصلوا إلى الإسلام غاية وأنتم منحرفون عنه وسيلة، فالإسلام لا يقوم على أسس غير سليمة أو على دعائم ضعيفة وقواعد متزلزلة، بل يجب عليكم أن تكونوا على علم دقيق وفهم عميق وصبر جميل، لأن الأهداف التي نريد تحقيقها إنما هي أهداف ضخمة كبيرة. إننا نريد تصحيح العقيدة والعبادة وتحكيم الشريعة، هذه أمور لابد أن تكون واضحة، لابد أن تكون واضحة المعاني. ثم لا بد من إعادة الناس إلى الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الإسلام الذي يعرفونه هم. يا إخواني، هذه نقطة هامة، لأن بعض الجماعات الإسلامية تقول نريد الحكم بشرع الله، هذه الغاية، إلا أنهم في أثناء تحقيق الوسيلة لا يسيرون في وسائل صحيحة، لا يسيرون في وسائل صحيحة. فنحن عندنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وليس عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة. رابعا، لا يكون الهدف إسقاط الأحكام على الناس فقط، لا يكون هدفك أن تكفر الناس، ولا يكون هدف أن تسقط الأحكام على الناس، لا يكون هدف فلان كافر ولا لا، هذا يعني ليس من شأنك، فأنت لن تسأل يوم القيامة فلان قد كفر أم لا، ولكن ستسأل هل بلغته أم لا. طرحت، فهذه نقطة هامة. ثم يختم الشيخ فيقول: والبعد عن استخدام السلاح والعنف لتغيير الأوضاع، لأن هذا الطريق أيضا نوع من الاستعجال الذي لا يأتي بالثمرة المرجوة ولا يجدي بشيء. وهذا ملاحظ جدا لكل شباب الصحوة، أسأل الله أن يحفظهم، وهذه المحاولة الهدف منها الوصول إلى الغاية بأقصر طريق. إذن يا إخواني الذين يقولون نحن لا نحكم بالشريعة، هيا نطيح بالنظام الحاكم ونفعل كذا، هؤلاء مصيبون أم مخطئون؟ مخطئون، هؤلاء مخطئون، هم أخطأوا من عدد من الوجوه. صحيح أن الأفعال التي تأتي أو نراها تخالف الشريعة، إلا أن كثيرا منهم ولشديد الأسف وقع في تكفير المعين، فيقول فلان ابن فلان كافر. طب هذا مخالف لما أنت عليه، مما يجب أن تكون عليه من عقيدة إيه؟ أهل السنة والجماعة. ثم لذلك بدأ يستحل عرضه، ومن الممكن أن يستحل أن يخرج عليه، وهذا ما لا يجوز به، لا قائل به، لأنك إن خرجت عليه أحدثت فتنة في البلاد. وقد قالوا لأن تعيش تحت راية حاكم ظالم 60 سنة خيرا من أن تعيش بخير حاكم، يعني هذه مسألة هامة لابد أن تكون واضحة. العراق عندنا مثال، الطاغية صدام حسين، نحن لا ننكر أنه كان طاغية، إلا أن هذا الرجل لما مات مات بموته آلاف بل ملايين، ونهبت الأموال وسرقت ودب الرعب في البلاد. إذن المصلحة الآن تقتضي، حتى ولو أن هذا الرجل أنت تنظر فيه نظرة أو أن العلماء حكموا عليه، وده حقيقة، ولكن بقاؤه كان في مصلحة،
من دعائم الاستقرار للبلاد. اتضحت هذه المسألة. إذن لا تخرج على هذا الحاكم إلا أن تكون عندك قدرة وأن يكون عندك غلبة ظن أنك ستحكم الشريعة، وهذا ما ليس موجودا. إذن استخدام السلاح والعنف لتغيير الأوضاع غلط، كان استخدام المظاهرات والاعتصامات هذا أمر غلط، هذا أمر غلط لا ننصح به. الانقلابات التي يحدثها الناس هذا أمر ليس صحيحا، قد تحدث انقلابا إلا أن عقليات الناس لا تتغير. طب الانقلاب المطلوب إذن إيش؟ انقلاب الأفكار وانقلاب العقول وردها كلية إلى الإسلام. ثم يقول: انشروا دعوتكم علنا وادعوا الناس إلى الإسلام جهرا. صح، لأنه لا يهلك العلم حتى يكون سرا، لا يهلك العلم حتى يكون سرا. إذا جلست أنت ثلاثة أربعة في مجلس بعيدين عن العلماء والمشايخ يقولون لك أي شيء يخرفون ويخربون عقلك وأنت لا تدري، هؤلاء على خطر. وهذا ما نسمعه الآن مما يسمع الآن بالخماسيات والسداسيات، تجلس مجموعة، هذه المجموعة تبث ما تبث من أفكار أو من عقائد، ثم يخرج علينا فلان فيقول فلان الحاكم الفلاني كافر ويعين. هذا سمعته أنت؟ نقول له يا أخي حتى إن فعل وبدر منه قول الكفر أو فعل الكفر لا يكفر إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية والتأكد من سلامة الفهم. قصة اللي احنا ذكرناها دي كلها كلك لا، وأنت عميل وأنتم كلكم عملاء جهاز من الأجهزة يمشيكم يمينا أو شمالا، وهذا الكلام علم الله غير صحيح، فنحن والله مضطهد والله يشهد ويعلم لأجل كلمة الحق. ولكن هذا دين، وهذا هو الذي قال به السلف وقال به الخلف وقال به المعاصرون من أهل العلم. صح ولا لا؟ هو الكلام الذي نتدين إلى الله عز وجل به. فأرجو أرجو ألا يعني نخرج في أثناء عاطفتنا الجياشة عن إطار الشريعة. ثم أخيرا اعلموا بأن الإسلام جاء ليعلمنا كل شيء حتى أداء قضاء الحاجة، فهل من الممكن أن يغفل عن وضع الأسس السليمة والقويمة لبناء الدولة كما يقول العلمانيون؟ والجواب لا. وبهذا ولله الحمد نكون قد أدهينا هذا المبحث الشائك الخطير، وهو مبحث تحكيم الشريعة من كتاب حقيقة التوحيد. إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله نستأنف السير في هذا الكتاب.